بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. أيها الإخوة، من المعلوم أن الإنسان مدني بطبعه، يألف ويؤلف، ولذلك يجمع بين الناس صلات عديدة وروابط متعددة. ولما جاء الإسلام قد أمر بالمحافظة على هذه الصلات وعلى هذه الروابط، ولا تقوم المجتمعات بل لا تقوم الأمم والدول والممالك إلا بالمحافظة على هذه الروابط والصلات. ومن هذه الروابط والصلات التي رفع الإسلام من شأنها وأعلى من قدرها، بل جعل المحافظة عليها من مكملات الإيمان، صلة الجوار وحق الجار. ولذلك حديثنا اليوم إن شاء الله في الكلام عن حقوق الجار وعن حق الجوار. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة ببيان شيء من هذه الحقوق، لا بد من الإشارة إلى بعض المسائل التي تمهد لنا الدخول في هذا الباب. أولا، من هو الجار المعتبر شرعا والذي يجب أداء حقوقه لجميع من يجاوره؟ تعددت أقوال العلماء وتنوعت في بيان حد الجار المعتبر شرعا، فقال بعض الفقهاء بأن الجار هو من جاوره 40 في جميع الجهات، وقال بعضهم من جاوره 10، وقال بعضهم من كان يسمع النداء، وقال بعض الفقهاء الجار هو الملاصق القريب من البيت، وقال بعضهم الجار هو الذي يصلي معك في المسجد. فهذه أقوال متعددة للفقهاء، ولكن والله أعلم الأقرب من هذه الأقوال أن الجار هو الذي عده الناس في عرفهم أنه جار، ولذلك لا دليل على تحديد 40 ولا 10 ولا المسجد ولا الملاصق ولا غير ذلك. فما عده الناس في عرفهم أنه من الجيران فهو من الجيران، وما اعتبره الناس أنه ليس من الجيران فليس من الجيران. وإذا تبين لنا هذا الأمر أيها الإخوة، لابد لنا كذلك من الإشارة إلى مسألة مهمة، أننا في كلامنا على حق الجوار لا نقصد بالجوار فقط المجاورة في السكن، لا، بل إن الجوار في الإسلام له معنى شامل عام، فكل من جاورك سواء بالمسكن أو بالدراسة أو بالبيع والشراء كالمتاجر والمحلات فلهم حقوق الجوار، حتى المسافر عده بعض الفقهاء من الجيران لأنه يجاورك في بدنك ببدنه وببدنك في السفر، بل حتى الزوجة ذكر الفقهاء أنها لها حق الجوار لأنها تجاورك وتكون معك، بل حتى أن بعض الفقهاء اعتبر الجوار حتى بين الدول، فكل من يجاورنا في دولتنا فلهم حق الجوار. فإذا تكلمنا عن حق الجوار لا نقصد الذي يجاورك فقط في المسكن، نعم إن أوضح معاني الجوار من جاورك في السكن، لكن لا، ليس هو فقط الذي له حق الجوار، بل كل من جاورك في مسكنك أو في دراستك أو في عملك ووظيفتك وفي غير ذلك من الصلات والترابطات فإن له حق الجوار. إذا تبين لنا هاتين المسألتين أيها الإخوة، فنأتي الآن إلى بيان عظمة حق الجوار. أيها الإخوة، إن الإسلام قد أعلى من شأن الجار واعتبر حقه حقا معظما، وذلك يتبين لنا في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الإسلام قد اعتبر المحافظة على حق الجوار وأداء حق الجوار من مكملات الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي حديث آخر: فلا يؤذي جاره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر الإحسان إلى الجار من مكملات الإيمان، وهذا دليل على أن من أحسن إليك في الجوار فهذا الإحسان نابع من إيمانه إن كان مؤمنا، ومن أساء إليك في الجوار فهذا دليل على ضعف في عقيدته وفي إيمانه. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربط التعاملات والأخلاق بأصل من أصول هذا الدين وهو الإيمان، فهذا إن دل فإنما يدل على أن أخلاق المسلم وتعامله مع الناس نابعة من أصل إيمانه. فمن كان في إيمانه إيمانا، من كان إيمانه إيمانا قويا انعكس ذلك على أخلاقه وتعامله مع الناس، ومن كان في إيمانه خللا وضعفا انعكس ذلك سوءا كذلك على الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لنا هذا المعنى: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما هي بوائقه؟ قال: شره. فإن كان الجار لا يأمن ولا يضمن من جاره أن يؤذيه أو أن يأتي إليه بشر، فهذا دليل على أن هذا الجار لم يكتمل عنده الإيمان. وكذلك مما يدل على عظم حق الجار أن الإسلام قد أوصى بالجار وصاية عظيمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار، وأكثر من ذلك، حتى قال راوي الحديث: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني من شدة الوصاية ومن عظمتها ظن الناس وتوقعوا أن الجار سيشارك جاره حتى في ماذا؟ في الإرث وفي الحقوق المالية. وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة حق الجار. كذلك مما يدل على عظمة حق الجوار أن الإسلام رفع من شأن الجوار في عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجار الصالح علامة من علامات السعادة، وجعل الجار السيء أو الجار السوء علامة من علامات الشقاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منهم الجار الصالح، وأربع من الشقاوة، وذكر منهم الجار السوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجار السوء، وهذا إن دل كذلك فإنما يدل على خطورة سوء الجوار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر شهادة الجيران لأحد جيرانهم شهادة عند الله سبحانه وتعالى في السوء أو في الصلاح. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما الذي يعلمني إن عملت شيئا أنه سوء أو شر؟ يعني كيف أعرف أن هذا العمل أو أنني على خير أو أنني على صلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال عنك جيرانك قد أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا عنك قد أسأت فقد أسأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميزان الصلاح والسوء هو شهادة الجيران لبعضهم البعض، فمن شهد له جيرانه بالصلاح فليبشر، ومن شهد جيرانه له بالسوء فليراجع نفسه. إذا تبين لنا أيها الإخوة عظمة حق الجار، فيا ترى ما هي حقوق الجار التي أوصى بها الإسلام؟ إن حقوق الجار كثيرة جدا، لكن يجمعها أربعة حقوق. الحق الأول كف الأذى وعدم أذية الجار. من أعظم حق الجوار ألا تؤذي من جاورك، لا في مسكنك ولا في متجرك أو محلك ولا في عملك ووظيفتك ولا حتى من جاورك في السفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي الحديث المتقدم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل: وما بوائقه؟ قال: شره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا من الناس تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها، فقال يرحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بالإقط، يعني بشيء يسير، لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فتأمل سبحان الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على تلك المرأة الأولى مع صلاحها وعبادتها في الظاهر، لكن حكم لها النبي عليه السلام بالنار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها، فكأن خطيئة أذية الجار أضاعت ماذا؟ حسنات الصلاة والصيام، وكأن حسنة إحسان الجوار رفعت من قدر المرأة إلى درجة الصائم القائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك أيها الإخوة، لا يغتر أحد بكثرة صلاته ولا صيامه فقط، بل لا بد أن تنعكس هذه العبادة على أخلاقه وعلى تعامله مع الناس. مما يدل أيها الإخوة على خطورة أذية الجار ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه من أذية جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر: اصبر. فأتى له مرة أخرى يشتكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج أمتعتك من دارك وجعلها في قارعة الطريق. وأراد النبي عليه السلام أمرا معينا، فذهب هذا الصحابي وأخرج أمتعته من داره وجلس عندها، وكلما مر عليه أحد من الناس: ما لك يا رجل؟ قال: فلان آذاني. فما كان من الناس إلا أن لعنوا ذلك الرجل، لعنه الله. فأتى رجل آخر وسأل، فتتابعت اللعنات على ذلكم الرجل. فأتى ذلكم الرجل الذي آذى جاره إلى النبي عليه السلام يشتكي له من لعن الناس له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فعلت؟ قال: إنهم يقولون أنني، معنى كلامه، آذيت جاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خطيرة، قال: لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. فما كان من ذلك الرجل إلا أن عاد وأصلح علاقته مع جاره حتى تاب الله عليه. وجه الشاهد أيها الإخوة أن من آذى جاره فقد استحق لعنة الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا عندنا أيها الإخوة فإنما يدل على خطورة أذية الجار. كذلك من حقوق الجار حمايته من السوء، حمايته في ماله وفي عرضه وفي أبنائه وفي أهله، وحمايته من كلام الناس ومن كل ما يؤذيه. فإذا كان حماية المسلم لأخيه المسلم من فضائل الأخلاق، فإنها تتأكد في حمايتك لجارك. كذلك من حقوق الجار الإحسان إليه، الإحسان إليه، إما الإحسان إليه عند المناسبات كمشاركته في الفرح أو الوقوف معه عند المصائب والعزاء، أو الإحسان إليه بالابتسامة أو الإحسان إليه بالهدية أو الإحسان إليه بكل ما عده الناس نوعا من الإحسان والمعروف. كذلك من حقوق الجار على جاره أن يتحمل أذاه. لو أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بجار سوء فالواجب عليك أن تتحمل أذاه. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن تجد جارين يقفان في مركز الشرطة أو عند القاضي ولا يصبر أحدهما على الآخر. الواجب على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم الرجل إذا ابتلاه الله بجار سوء فصبر عليه فلم يفارقه إلا بموت أو ضعن، فلم يفارقه إلا بموت أو ضعن أي انتقال إلى مكان آخر. فالصبر على أذية الجار في الحقيقة من حقوق الجار. فلو أن الله ابتلاك بأبناء لجيران أو لجيران فيهم سوء خلق الواجب عليك أن تصبر على هذه الأذية وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة هي حقوق الجار. بقيت لنا مسألة أخيرة وهي مظاهر في الحقيقة فيها خلل في أداء هذه الحقوق، وهذه المظاهر قد يعني وجدت عند بعض الناس وأحيانا عند أكثر الناس وعرج عليها على وجه السرعة. من هذه المظاهر التي فيها تقصير في حق الجوار مضايقة الجار. مضايقة الجار هي نوع أو متضمنة للإساءة إلى الجار، لكن من الصور المعاصرة والتي يعني يلاحظها كثير من الناس مضايقة الجار في السيارات، كأن يوقف الإنسان سيارته عند باب جاره فيكون في حرج في خروجه وفي دخوله بدون يعني وجه حق، أو أن يضايقه على سبيل المثال في يعني الأشجار بحيث تكون تؤذي الجار بالأوساخ وغير ذلك وهو يعني قادر على إصلاحها، أو مضايقته أحيانا بسكب الماء حتى يصل إلى بيت الجار فيتضايق من ذلك، وهذا في الحقيقة يدخل في يعني أذية الجار. أو مضايقته أحيانا برمي المخلفات أكرمكم الله قريبا من داره، وهذا كذلك يدخل ضمنا في أذية الجار. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجار احتقار الجار والسخرية منه، إما السخرية منه لفقره أو لجهله أو أحيانا حتى السخرية منه لسوء أخلاقه، وهذا في الحقيقة يتنافى مع يعني أخلاق المسلم وخصوصا مع جاره. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار كشف أسرار الجار. من المعلوم أيها الإخوة أن أقرب الناس إلى الجار هم الجيران. من جاورك قد يسمع أصوات البيت وقد يعلم ما يحدث في البيت، وهذه أيها الإخوة أسرار. ومن الأدب مع الجار أن تستر عليه حتى في أسراره. ولذلك من الأخطاء المنتشرة أن بمجرد أن تحدث مشكلة أو مصيبة في بيت من البيوت يتناقلها الناس، وأول من يتناقلهم الجيران، وهذا في الحقيقة يتنافى مع الستر على الناس. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار تنفير الناس عن الجار، وهذا يقع كثيرا بين المتجاورين في المحلات أو المتجرات، فتجد أن هذا الإنسان يعني ينتقد بضاعة جاره وينفر الناس من ذلك، وهذا يتنافى مع حق الجوار. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار إزعاج الجيران بالأصوات، إما بأصوات الغناء أو المعازف أو بأصوات السيارات أو بأحيانا أصوات لعب الأطفال في أوقات الراحة كمنتصف الليل أو وقت الظهيرة، وهذا كله في الحقيقة مما يزعج الناس. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار تأجير البيت على رجل لا يرغب به الجيران، وهذا من مظاهر كذلك أذية الجيران. من كان يملك بيتا ينبغي أن يراعي المؤجر لهذا البيت بحيث يكون مقبولا عند الناس، فلا يضع على سبيل المثال رجلا أعزب بين مجتمع فيه عوائل، أو أن يضع فيه رجل سيء أو امرأة سيئة يخشى عليهم من فساد الأبناء. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجيران إهمال تربية الأبناء وتعظيم حق الجار في نفوسهم. أحيانا قد يكون رب البيت يعرف حق الجوار لكن يقصر مع أبنائه، فيلاحظ أو يسمع أبنائه يؤذون جيرانهم وهو لا يحرك ساكنا ولا يؤدبهم ولا يعلمهم، وهذا في الحقيقة من التقصير الذي لا ينبغي، بل أنه حتى إذا أخبر عن أذية أبنائه يتشاجر مع الجيران، وهذا من يعني أذية الجيران. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار أن يعني يحصر حق الجوار بين المعارف، فمن كنت أعرفه أؤدي إليه حقه، ومن كنت لا أعرفه لا أؤدي إليه حقه، أو يكون حق الجوار فقط بين أهل البلد نفسهم، ولو سكن بينهم غريب فإنهم لا يؤدون حقه في الجوار، وهذا في الحقيقة من التقصير في هذا الأمر. كذلك من مظاهر التقصير في حق الجوار عدم التعارف بين الجيران. تجد أحيانا إنسان يسكن من 10 سنوات في حي من الأحياء ولا يعرفه أحد من الجيران، وهذا في الحقيقة من التقصير الذي يقع وخصوصا في المدن الكبرى. كذلك من مظاهر التقصير والذي نختم بها قلة الوفاء بين الجيران إذا ما انتقلوا إلى بيوت أخرى. تجد أحيانا إنسان قد سكن في منطقة من المناطق سنوات عدة، فصارت بينه وبين الجيران ألفة ومحبة، بمجرد أن انتقل إلى بيت بعيد نسي جيرانه الأول، وهذا في الحقيقة من التقصير. فمن الوفاء في ذلك أن يتواصل معهم إن كان يعني ذلك في وسعه وفي قدرته، يتواصل معهم إما بالهاتف أو بالزيارة أو بالسؤال عنهم أو بمدحهم وذكرهم بالخير في غيبتهم، كل ذلك من الوفاء لحق الجار. إذن أيها الإخوة، هذه هي حقوق الجار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.